اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لعلنا في اخر الباب الذي هو 11، باب احكام الحيض وما يتعلق به، وأظن أننا وصلنا عند الأمور التي تمنع منها الحائض. ذكرنا أو ذكر العلماء 7 أشياء. الأول الجماع، وهذا في النص من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماع الأمة، إجماع الأمة. الثاني الطلاق، وقد مر معنا وقلنا الطلاق في الحيض ليس بطلاق سني، وهو طلاق بدعي، وجمهور اهل العلم على انه يقع ويحصل. الامر الثالث الصلاه، وهذا ايضا بالنص والاجماع. وهل تقضي الحائض الصلاة؟ إنما تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة إذا خرج وقتها، بخلاف الخوارج فقد أوجبوا على الحائض أن تقضي الصلاة والصوم. الرابع الصيام، لحديث أبي سعيد السابق، وفيه أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الخامس الطواف، وهل تكلمنا عليه أو من أين نبدأ؟ قال وفيه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني هذا مذهب الحرورية وجوب قضاء الصلاة والصوم. وتصور أن المرأة حاضت 7 أيام، ستصلي كم فرائض قضاء على مذهب الحرورية؟ أمر شاق، ولم يرد به كتاب ولا سنة، ولا أجمع عليه سلف الأمة. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف مقالات أهل البدع وآراءهم وما ذهبوا إليه من عقائد فاسدة، ولا عجب ولا غرو في ذلك، فهي رضي الله عنها أم المؤمنين التي ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سألت عنه حتى تعلمه وتعرفه. ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الحائض تدع الصوم والصلاة، لكنها تقضي الصوم دون الصلاة. قوله الطواف، الطواف أي تمنع من الطواف، والمقصود بهذا طواف القدوم أو الإفاضة، وبخصوص طواف الوداع فإنه ساقط على المرأة الحائض، لا يجب عليها طواف الوداع. ولكن لو فرضنا أن المرأة الحائض اضطرت إلى طواف الإفاضة فلا بأس إن كانت متحفظة، لأنه مع الضرورات تباح المحظورات. وهذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن إذا لم تكن مضطرة فتؤخر طواف الإفاضة والصدر حتى تطهر. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي أو نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر طبيعي يخرج من قعر رحم المرأة لغير مرض ولا علة، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا إذا لم تكن المرأة مضطرة. فإذا كانت مضطرة كأن تكون امرأة من الأفاق وحان الوقت لذهاب رفقتها وسفرها، وإذا لم تطف بقيت الرفقة وانقطعت وحان وقت الرحلة، رحلة طيران، رحلة باخرة أو ما إلى ذلك، واضطرت هذه المرأة إلى العودة إلى بلادها وهي لم تطهر بعد وما بقي عليها إلا الطواف والسعي، فتطوف بالبيت وهي متحفظة مستثفرة وتسعى ثم ترحل. لكن فرضنا امرأة من أهل مكة بقي عليها الطواف في من المناسك وهي لم تطهر، أمرها سهل، تبقى في مكة لا يشق عليها. كذلك من هو ليس من الآفاق قريب من مكة ويستطيع الرجوع كسكان نجد وما إليهم، لا بأس أن تصل المرأة حتى تطوف ثم حتى تطهر ثم تطوف. أما المرأة التي من الآفاق ويشق عليها البقاء، لو كانت من الآفاق وفي إمكانها البقاء حتى تطهر فالواجب عليها أن تبقى، ولو طافت بحيضها وهي غير مضطرة فطوافها غير مجزئ، فطوافها غير مجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها، قال لها: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، بخلاف من ليست بحار فلها أحكام المعروفة. قوله: المكث في المسجد، يعني البقاء واللبث والجلوس في المسجد وهي حائض مستثفرة متحفظة. قال: وجملة ذلك أن أهل العلم اختلفوا في حكم مكث الحائض في المسجد على قولين. تريد أن تستمع درسا، أن تستمع محاضرة، أن تعرف شيئا ما، على قولين: الأول يجوز لها ذلك وهذا مذهب الظاهرية ومن تبعه. إذا الأول هذا مذهب ظاهري ومذهب جماعة من أهل العلم. عن عائشة قالت: إن وليدتها كانت سوداء لحي من أحياء العرب فأعتقوها، الحديث وفيه: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، خيمة صغيرة، عشة صغيرة. عن عائشة قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: نولين الخمرة من المسجد. قال: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أول شيء هذه قصة المرأة الوليدة التي تكلمنا عليها من قبل، أنها كانت في المسجد تبيت وتأوي إلى المسجد وتردد ذلك البيت، ويوم المشاحن من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وقلت لكم أن الحلقة ذات مرة نزلت على وشاح بنت سيدها فلقطت هذا الوشاح تظنه لحما ومشت طار، فاتهموا هذه الجارية بأنها سرقت الوشاح وأخذته أخبتها فضربوها حتى فتشوا قبلها، قالوا لعلها أن تخبئ الوشاح في هذا الموضع ويضربونها. فبينما هم يضربونها ويتهمونها جاءت الحدى فألقت الوشاح على رؤوسهم فبرأت ساحة الجارية، برئت ساحة الجارية فأعتقوها. فكانت تأتي عند عائشة وتردد هذا البيت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فتقول عائشة ما قصة الوشاح؟ فحكت لها ما وقع من سيدها وذويه تجاهها ظلما وعدوانا، وكيف أن الله عز وجل نصرها وهي مظلومة. فلما عُطِقت أسلمت ولم يكن لها مأوى ولا بيت إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الجارية غالب الظن أنها طحيت ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إذا كانت طحيت فلا تبقى في المسجد. عائشة رضي الله عنها لو كان عندها الأمر هكذا لعلمتها ونهتها، لا كان لها حش في المسجد أو خير. طيب الحديث الثاني في الحقيقة هذا الاستدلال هو بحديث الوليدة في موضعه، ويدل على قوة مذهب من قال لا بأس بمكث الحائط في المسجد ما دام هذه المرأة لا تلطخ ولا تدنس أرضية المسجد. طب تعالوا بنا نناقش الحديث الثاني اللي هو فيه نورين الخمرة، الخمرة سجادة من جلد يسجد عليها النبي عليه الصلاة والسلام على قدر الوجه، نولين الخمرة من المسجد. قلت إني حائط، فقال إن حيضتك ليست في يدك. يقول وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رد قولها أن الحيضة ليست لها دخل فيها. الحديث ده يا إخوة كما قلت لكم قبل تجاذبه المجيزون والمانعون، المجيزون استدلوا عليه كما هنا المجيزون يقولون النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها، رد على عائشة يقول إني حائط. وأيضا هنا مسألة كلمة من المسجد كلمة مشتركة، هل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وهي في الحجرة وهي حائط فقلنا ولين الخمرة فتقول إني حائط؟ محتمل، ومحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت والخمرة كانت في المسجد ويقول عائشة اذهبي إلى المسجد وأتيني بالخمرة، وهو محتمل ده ومحتمل ده. ولذلك المجيزون استدلوا به والمانعون استدلوا به، فدليل تطرق إليه الاحتمال ندعه ونتركه وننظر المحكم، ولن يضيرنا شيء إذا تركنا الاستدلال بحديث الخمر، عرفتم؟ طيب عندنا حديث إيه؟ المانعون يستدلوا بهذا، يستدلوا بحديث إيه؟ إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقلنا هذا حديث ضعيف، لو صح لكان فيصل في المسألة، ولكنه من طريق جسر بنت دجاج، وجسر كان قال عنها الإمام بخاري لها عجائب ومناكير، من ضمن العجائب والمناكير هذا الحديث، لا إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب تعالوا بنا نلتمس أدلة أخرى، نلتمس إيه؟ أدلة أخرى. مرة معنا في مانع الطواف حديث اصنعي ما يصنعه الحاج، أو افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طب الحاج يفعل إيه كده من أفعاله؟ يمكث في المسجد، من أفعاله يبقى في المسجد، يجلس في المسجد، معنى من أفعاله يذكر الله، من أفعاله يلبي، من أفعاله يلبس الإحرام، صح، من أفعاله يمتنع من المحاذير، من أفعاله كما قال الحاج واجب يقرأ القرآن. طيب إذن أيضا هذا صح دليل كما استدل به من العلماء السابقين ومن المتأخرين، الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال هذا دليل في أن للحائض أن تجلس في المسجد وتمكث فيه بالحاجة ولا بأس بها. إذا نحن معنا في المسألة كم أقوال؟ قولا مسألة المكث اللبث والجلوس في المسجد فيها قولا، قول الظاهرية وما يلزمش، دايما لما اقول الظاهرية إذا مذهبهم باطل ما يلزمش، قد يكون الحق مع الظاهرية، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. قال القول الثاني، طب ممكن احنا أيضا نلتمس أدلة القول الأول، وهو من هذه الأدلة أن الأصل براءة الذمة وجواز هذا حتى يأتي دليل صريح نصا في المسألة، نصا بإيه؟ في المسألة، لأن حديث الخمرة متجاذب، حديث الخمرة إيه؟ متجاذب، الفريق اللي جذبه إليه والفريق اللي منع إيه؟ جذبه إليه. إذا لابد نرجع إلى أمور محل اتفاق، من محل الاتفاق الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المنع، الأصل الجواز، ما لم يأتي دليل يمنع، ما لم يأتي دليل يمنع. طيب المانعون استدلوا بهذا الحديث، عرفناه، ما هو حديث الخمر، أيضا استدلوا بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن النساء تخرج في العيدين، طيب وأنه ساعة الصلاة يعتزل الحيض المصلى، وجه الدلالة الأمر باعتزال المصلى، لكن ليس في هذا دليل، لأنها أيضا بقيت في حال الخطبة أو تأتي في حال الخطبة وتستمع الذكر مع النساء، وهذا ليس فيه دليل يؤيد ما ذهب إليه المانعون. الثاني من الأقوال يحرم علينا المكث في المسجد، الجمهور منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعد بن جبير وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وابو حنيف ومالك والشافعي وأحمد وغيره رحمه الله تعالى. المسألة كما قلنا لو كانت إجماعية للزمنا القول بالإجماع، لو كان فيها إجماع الصحابة للزمنا القول بقوله، ولكن حيث جاء الخلاف فكان يتعين علينا الترجيح بين القولين. من الأدلة المانعة المحرمة عن أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العوادق وذوات الخدود والحيل في صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. طيب هل المصلى هنا من الحدود التي يجاب على الجمهور بها؟ هل المصلى مصلى العيد له أحكام المسجد؟ الجواب لا، بدليل أنك إذا دخلت المسجد صليت تحية المسجد، وإذا دخلت المصلى مصلى العيد لا تصلي تحية المسجد، لا تصلي تحية المسجد، هذا غير هذا. فليس للمصلى أحكام المسجد. معنى صحيح أنت مأمور أن تحافظ على المصلى نظافة وطهارة وما إلى ذلك، لأنه محل للعبادة في وقته. أما هل المصلى له أحكام المساجد؟ لا، بدليل أنك ممكن تستغنى عن هذا المصلى تجعله موقف سيارات، لكن ليس لك أن تجعل مسجد. نفس الشيء ممكن تنقل المصلى هذا المكان لمكان، هذا ضيق هذا ما اتسعش، هذا هجر هذا عمر، يختلف. إذن أريد أن أصل في النهاية إلى الفوارق بين أحكام المصلى مصلى العيدين، وأيضا أنت في المصلى هل أنت تخرج المنبر؟ لا، المسجد فيه منبر. المصلى له أحكام والمسجد له أحكام تفارق المصلى. فليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعتزل حيض المصلى معناه أن من أجل المرأة الحائض لو دخلت المسجد تمنع. فرق بين أحكام المصلى وأحكام المسجد. قال في رواية وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لا يمنع أن تكون من أجل الرائحة، لا يمنع. أصل المرأة إذا خرجت لا تتعطر ولا تتطيب، وإذا كانت حائض لا يمنع أن تنبعث منها بعض الروائح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن تعتزل المصلى، لا مانع. فما يدرينا دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحيض من المصلى لذات الحيض، لذات الحيض. قد يمنع الحيض من المصلى من أجل أن النساء لا تتأذى برائحة دم الحيض مثلا، هذا وارد وهذا وارد. قال شيخنا حفظه الله وجه الدلالة من النص من وجهين، الأول قياس الأول، الثاني من جهة ظاهر النص، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام منعهن لشيء غير الحيض. ويذهب الشيخ المؤلف الشيخ وحيد إلى المنع، كذلك الشافعي، والراجح كما سبق معنا الجواز مكث الحائض في المسجد. قال وكذا قياسا على الجنب، قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ولا جنبا تفسير الآية فيه أقوال وتفاسير كثيرة، بدليل أن من الصحابة من لم يكن له بيت إلا المسجد، فكان ينام وكان ربما يحتلم يصيب الجنابة وهو في المسجد، ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وربما تأخر عن الاغتسال وهو باق في المسجد. فالراجح والله أعلم القول الثاني على ترجيح الشيخ هنا أنه يحرم على الحائض المدفع في المسجد. قوله مس المصحف لحديث عمرو بن حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا الطاهر، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وقد سبقت المسألة في باب نواقض الوضوء، والصحيح أنه لو احتاجت المرأة الحائض إلى أن تمس المصحف أو أن تقرأ فيه كأن تكون معلمة أو محفظة فلا بأس بهذا، فإن حيضتها ليست في يدها، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ولأن الحيض قد يطول بالمرأة، ربما تحيض المرأة أياما طويلة، فيؤدي ذلك إلى نسيان القرآن وهجرانه. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس للحائض إذا احتاجت أن تمس المصحف وأن تقرأ فيه، كذا اختيار الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله من المعاصرين. قال قوله يباح بعد انقطاع الدم وقبل الحيض ثلاثة أشياء، يباح بعد انقطاع الدم ولما تغتسل المرأة. قلنا انقطاع الدم ولم تطهرت طهرت من الحيض ولم تغتسل، معناه طيب انتوا عايزين تبدلوا الكلمه هذه انقطاع الدم وقبل الغسل، والاحسن بدلوها كلكم عندكم وقبل الحيض، لا بدلوها بس ارجعوا اول للاصل، ارجعوا للاصل
وقبل الاغتسال الانسان
وقبل الاغتسال اعملوها قبل الاغتسال. قلنا من قبل يا إخوة هناك أمران تعرف بهما المرأة الطهر، الأول ظهور القصة البيضاء وهي سائل أبيض لزج يفرزه الرحم تعرفه النساء، هذا دليل الطهر. الأمر الثاني الجفاف، الجفاف إذا معنى أمرها لكن هي لم تغتسل بعد ودخل وقت الفجر وهي قد نوت الصيام ولم تغتسل وقد طهرت، صيامها صحيح، صيامها صحيح كما يكون الإنسان منا على جنابه وقد نوى الصوم وأخر الاغتسال، لا حرج في هذا، الصيام صحيح لا يضر الصوم. قال فإذا انقطع الدم قبل طلوع الفجر جاز لها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر قياسا على الجنوب. وعن عائشة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماعه وهو صائم، يعني لا يفسد هذا صومه. وهذا لازم ايه قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ليله الصيام احل لك الجماع. طب ليله الصيام بتبدا من ايه؟ من مغيب الشمس الى طلوع الفجر الصبح. إذا أحل الله لك الجماع إذن يلزم ما يلزم على الجماع من توابع مع الجنابة، إذن يلزم أن تصبح جنبا وأنت قد نويت الصيام قبل طلوع الفجر الصادق، صيامك صحيح لا حرج فيه. أخرت أنت الغسل حتى أذن المؤذن صيامك صحيح وتمشي للصلاة. على عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع احترازا من جنابة الاحتلام. من جنابة ايه؟ الاحتلام. وهذا يدلكم على ضعف الحديث الذي فيه أن الأنبياء لا يحتلمون. الأنبياء ايه؟ لا يحتلمون. هذا حديث ضعيف لا تصح، لأن بعضهم برضو بيعلم اللي بيصحح الحديث هذا بيعلم يقول إن الاحتلام تلاعب من الشيطان، تلاعب من ايه؟ الشيطان. ويتنزه النبي أن يكون كذلك، لكن العبرة ايه؟ إن الحديث ضعيف. وإحنا برضو معنى الآية قل إنما أنا بشر مثلكم إلا فيما خصه الدليل. الأصل أن النبي يشترك مع بقية البشر في الأمور الإنسانية الآدمية إلا ما خصه الدليل. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، يعني ولما يغتسل بعد. الصوم صحيح ولا دليل على ما قال بفساد، فهذا الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الطلاق عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتمعض وجهه بسبب هذا الفعل. كيف انتظر حتى تحيض؟ والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، لأن العدة تبدأ من أول يوم في الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكيف انتظر حتى حاضت؟ وأنتم تعرفون في وقت الحيض ربما يزهد الرجل في زوجته، يزهد في زوجته ويجترب ويصيب شيء من الاشمئزاز، لكن لما تكون طاهر وما تكون حامل والشيطان دفعه فطلق ويا طاهر في مودة وشيء من التألف، في دواعي ايه؟ المراجعة، في دواعي المراجعة. أما في الحيض فهو مجتنب لزوجته، الحكمة الربانية. ولذلك كان في واحد من العلماء عامل محاضرة بعنوان تعلم كيف تطلق. قالوا الله إيه العنوان ده؟ جبناه عنوان الناس يبدأوا يطلقوا فهم الصباح. قال لا، أنا أريد الناس يعرفوا الحكمة من الطلاق. لماذا شرع الله الطلاق؟ لماذا كان الطلاق؟ ما انت عندك اللي في اديان كده كالنصرانيه ما فيش عندهم طلاق ابدا. الرجل هكذا لو يحصل ما يحصل لا يمكن يطلق زوجته، يموت شيخا وهي تموت شيخا، الشيخوخه تضرب فيهما ومع ذلك لا يمكن يطلق ولا يمكن يعد، لا تعدد ولا طلاق. ما لها نقفة، هي مشكلة كبيرة. شوف ازاي لا الإسلام في الطلاق إذا كان له موجب. هي مسألة أحيانا بتصل الطلاق فعلا وما لهاش حل إلا الطلاق معنا. وأيضا أباح الإسلام التعدد. إذا بارك الله فيكم الشرع هذا فيه النكاح، شو ازاي حلال، فيه الطلاق اذا استحق الامر، في تعدد الطلاق ايضا لو جئت لتنظر احكام الطلاق وفقه الطلاق تجده محصورا في صور قليله جزئيه، ليس الامر مفتوحا على مصراعيه. كلما اراد الرجل ان يطلق زوجته طلقها، كلما اراد ان يقسم ان يحلف يمينا حلف، وبعدين في النهايه اذا كانت الاف القضايا في المحاكم، قضايا الاسره وقضايا الطفل موجوده في المحاكم كحدث ولا حرج، لا تنتهي، والمشاكل والمصائب والخلافات والنزاعات لا تنتهي. السبب أن الناس لم يعرفوا ما هي أحكام النكاح على وجه الكمال، ما هي أحكام الطلاق، ما هي أحكام الإيلاء، ما هي أحكام الظهار، ما هي أحكام النفقات، ما هي أحكام الحضانة. بيحصل نزاع كبير بين الناس. فيقول هنا الطلاق يسمى طلاقا ايه؟ بدعيا. اذا متى يكون الطلاق في الحيض طلاقا سنيا؟ المرأة اذا كانت حامل وحاضر طلقها زوجها، الطلاق هذا طلاق سني ولا طلاق بدعي؟ لأن الدم هذا دم فساد، الدم الذي ينزل على الحائط الراجح أنه دم فساد. من العلماء من اعتبره حيضا، ومن العلماء من قال هو دم ايه؟ دم فساد. والصحيح أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دم فهو دم فساد غير معتبر. لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الوقت، إنما هذا دم فساد. الطلاق في الإيلاء لو كانت حائضا في ذاك الوقت، لو أن القاضي قال للمولي يجب عليك أن تطلق الآن، وصادف هذا الحكم المرأة وهي حائض فلا بأس، هذا طلاق سني. وإنما الطلاق البدعي له صور، لو ذكرتموها وقد ذكرتم صورة، ما هي؟ أن تطلق وهي حائض، الثاني أن يطلقها في ظهر قد جامع فيه، هذا الطلاق البدعي، الثالث أن يجمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. إذا كم صورة للطلاق البدعي الآن؟ واحد أن يطلقها ويحرم، الثاني أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. شوفوا الحكمة، لأنه ممكن لو جمعها تحمل محدش داري، ولو عرف إنها حامل يمسكها مع سيطلقها، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، إنما يمسك إذا طهرت وأراد أن يطلقها لزاما فيطلقها في طهر لم يجمعها فيه أو في حالة حمل بين واضح. إذا كم صورة للطلاق البدعي؟ واحد أن يطلقها وهي حائض، الثاني أن يطلقها في طهر جامعها فيه، الثالث يجمع الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد. والصحيح أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يحسب واحدا، يحسب واحدا. وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن أبي بكر، وكان في صدر من خلافة عمر. ولما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق وأكثروا على أنفسهم عاقبهم، فحسب الثلاثة ثلاثة. لماذا؟ من باب العقوبة والتنكيل. لكن الصحيح ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. والصحيح الأئمة الأربعة معروف أنهم يجعلون الطلاق ثلاث في مجلس واحد، ثلاث النافذات بائنة، لكن الدليل الذي بصحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عباس ما سبق معنا ذكره فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، ليراجعها. قلنا ليست المراجعة هنا المراجعة اللغوية، إنما المراد المراجعة الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتانا ليقرر أمرا لغويا، إنما ليقرر الأمر شرعيا. فمن هنا قال فليراجعها، دليل أنها حسبت ووقعت، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه يقول المرأة إذا طلقت في الحيض فإنه لا يقع طلاقها، ويعتمد على روايات فيها لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا في حديث ابن عمر هذا، ولكنها لفظ شاذ تفرد بها بعض الرواة خلاف الحفاظ المتقنين لم يروا هذه اللفظة ولم يأتوا بهذه الزيادة. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في طهر لم يجامع فيه، أو حاملا بينا حمله، أو حاملا بينا حمله، وعدة الحامل أن تضع حملها. كذلك في المتوفى عنها زوجها، إذا توفى رجل عن امرأة الحامل فعدتها وضع الحمل، ولو وضعت الحمل وهو لا زال على النعش لم يدفن فإنها تخرج من عدتها، ويحل للخطاب خطبته، ولأن العبرة بالقرء الحائض، لأن العلماء قد اختلفوا في القرء ما هو، هل هو الطهر أو هو الحائض، على قولين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المقصود بالقرء؟ هل المقصود بها الحائض أو الطهر؟ في اللغة القرء يطلق على الحائض ويطلق على الطهر، والحائض ضد الطهر. اللغة تسعى هذا، قد يكون كلمة واحدة يشترك فيها كلمتان بينهما تضاد. والليل إذا عسعس، عسعس قالوا أقبل وأدبر، هذا وهذا تفسير. طيب القرب قالوا في اللغة الحيض والطهر، والصحيح أن السنة بيّنت ما المراد بالقرب، المراد بالقرب والحيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، والصلاة لا تترك في أيام الطهر إنما تترك في أيام الحيض. وإلى هذا جنح العلماء حتى ناقش فيها ابن القيم هذه المسألة لحل النزاع وفصله، أتى بما يقرب من 40 صفحة في كتاب زاد المعاد، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى، وليس كتاب زاد المعاد كتابا فقهيا مرتبا، يعني يبتدئ مثلا بالطهارة وينتهي مثلا بكتاب القضاء والشهادات والحدود وما إلى ذلك، ألفه كما عن له مع أن له أتى به. أما الترتيب وكمال الكتب والأبواب لا، ألفه في حال سفره إلى رحلة الحج، فكل ما عنده له في رصين أتى به، فلم يصنفه وهو جالس في بيته كتصنيف الكتب المرتبة الفقهية التي تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، وهي كتب جامعة بل مجلد من زاد المعاد في الطب وحده، الطب النبوي على صحيح الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبب نفسه، وكيف أمر الأمة وحثها، وكيف أرشدها في باب الطب، مجلدات منه في باب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والحروب والجهاد والوقائع، وما يستفاد من غزوة أحد، ما يستفاد من غزوة بدر، ما يستفاد من غزوة الخندق، وعلى هذا المنوال. فإذا ليس كتابا الفقه المرتب الكامل في الأبواب، إنما ربما يذكر في مسألة فقهية 40 صفحة، وربما في مسألة فقهية 2-3 صفحات. إذا هذه تختلف كثيرا. إذا ليس هو الكتاب كالكتاب المرتب مثلا ككتاب السنن مثلا النسائي سنن أبي داود، ككتاب المغني مثلا ابن قدامة، أو كتاب المجموع شرح المؤلف، أو ما إلى ذلك من كتب الفقه المرتبة على الأبواب الفقهية حسب الترتيب والتمام والكمال. قال وقد انقطع، ولأن العبرة بالقرء الحي، وقد انقطع فيجوز له أن يطلقها ولا ينتظر حتى تغتسل، لأن الشرع علق الحكم على انقطاع الدم وليس الاغتسال. أيضا هي الآن هي طاهرة وليست بحار، فلو طلقها وهي لم تغتسل بعد فلا بأس، الطلاق هنا طلاق سني، طلاق سني وليس بطلاق بدعي. قوله المكث في المسجد بوضوء، وكذا إذا انقطع دم الحيض جاز للمرأة أن تجلس في المسجد، ولكن يشترط لها الوضوء قياسا على الجنب، لا بأس بالبقاء ولو من غير وضوء، إنما قال بالوضوء بعض الفقهاء. فوائد هذا الباب: الأولى أن الحامل لا تحيض، هذا واحد، وكما قلت لكم فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال الدم إذا خرج من الحامل يعتبر حيضا، ومنهم من قال لا يعتبر حيضا إنما هذا دم فساد واستحاضة ونزيف. وقول سعيد والحسن وعطاء والشعبي والثوري وابي حنيف عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في سبايا اوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. السبايا كيف تستبرأ؟ هل تستبرأ بحيضة او حيضتين او 3 حيضات؟ بحيضة واحدة. واذا كانت حامل لا توطأ، لا يطأها من وضعت في قسمته حتى تضع حملها، لكي لا يختلط الماء، لكي لا يختلط الماء وتختلط الأنساب، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائلة. احنا معنى حامل معنى حائل، الحائل ليست بحامل، حتى تستبرئ بحيضة، دل على أن الحامل ما ينزل عليها من دم هو دم فساد. لو كانت الحامل تستبرأ بالحيض لأحالنا عليها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأحالنا على الدم ونزوله، إنما جعل حاملا وحائلا. الحامل علامة استبراء بوضع الحامل، والحائل علامة استبراء بنزول الدم. قال وفي رواية ولا غير حامل حتى تحيض حيضتين، دل على أن الحائل إذا نزل عليها دم فهو دم حيض، وأن الحامل إذا ورد عليها دم أو نزل منها دم فإنها دم فساد لا يحسب. قد قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أذن أذنوا أن نكمل المسألة ليس
ثلاثة قروء.
وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حمله. فدل على أن الحامل لا تحيض. وأيضا الحيض أو دم الحيض يتحول في حالة الحمل غذاء للوليد للجنين بقدرة الله عز وجل. أيضا أثبت الطب الحديث أن المرأة الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل فإنه دم فساد فإنه دم فساد. يقول هنا قال الحسن إن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إن الحبل لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. معناه لكن قال بعض أهل العلم منهم قتادة وربيع ومالك والشافعي والليث عبد الرحمن بن المهدي وإسحاق أن الحامل إذا رأت الدم في أوقات حيضها بصفاته المعلومة فإنه حيض. والراجح والله أعلم أن الحامل لا تحيض وهذا هو الأقوى مذهبا ودليلا. وأنتم إذا نظرتم في القرآن والآيات التي ذكرها المؤلف رأيتم أن الله سبحانه وتعالى علق انتهاء العدة مرة بالحيض ومرة بثلاثة أشهر ومرة بوضع الحمل يوضع الحمل دل على أن المرأة الحامل لا تدخل في عموم حكم الحيض. الثانية من المسائل إذا الفائدة الأولى ما هي؟ أن الحامل لا تحيض وأن الدم إذا نزل منها فهو دم فساد. الثانية من وطئ امرأته في الحيض عليه كفارة وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. بناء على إيه؟ على أن حديث ابن عباس في الباب حديث صحيح فيه الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار فإذا كان في أول الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. عن ابن عباس قال إن أصابها في أول الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. الدينار 4 جرامات و24 من الجرام ذهب عيار 24 سعر يومي في مكان. وسوف نفصل أحكام الكفارة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى لكن يشترط أن يكون ذاكرا عالما مختارا. والصحيح أن أحاديث عبد الله بن عباس مضطربة إسنادا ومتنا ورويت مرفوعة ورويت موقوفة والراجح أنها موقوفة من كلام ابن عباس أو غيره ولا يصح في هذا رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لهذا حكم الرفع لأنها مسألة للرأي فيها مذهب وللاجتهاد فيها مصلحة. والصواب أنها لا تصح والراجح في هذا التوبة وأن وطأ المرأة في الحيض إذا كان عليم إذا كان ذاكر إذا كان مختارا أنه كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله ويجب فيها التوبة. بقيت معنا فوائد كثيرة في هذا الباب نؤخرها إن شاء الله إذا كنا أحيانا ليوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب في هذا المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل شيخ.
دلوقتي الست راحت حج.
نعم.
حكم الحقنة اللي بتاخدها عشان تمنع الحيض رغم أنه مضر.
لا بأس إذا لم يكن ضرر.
لا بأس إذا لم يكن ضرر.